وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يقول الله جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. ولا يزال بمعنى سيستمر الذين كفروا في مرية، أي في شك وريب وعدم اطمئنان. وفي قراءة أخرى في مرية بضم الميم، والقراءة المشهورة بكسرها في مرية. في مرية منه، الضمير في منه على ما يعود؟ ما المراد به؟ قيل القرآن، أي سيستمر الكفار في شك من القرآن وعدم اطمئنان إليه وقبول له. وقيل من الدين: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والدين تقدم ما يدل عليه، وهو قوله جل وعلا قبل هذه الآية: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم الذي هو دين الحق. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي من الصراط المستقيم الذي هو دين الحق. وقيل في مرية منه، أي من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فهم شك فيه، فلا يؤمنون به ولا يقبلون ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. حتى حرف غاية، أي يستمرون في الشك والريب حتى تأتيهم الساعة. وإذا جاءت الساعة انكشف الأمر ووضح وزال الشك والريب، لكن لا ينفعهم ذلك. فالإيمان عند معاينة العذاب لا ينفع صاحبه، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا تنفع هذا النوع توبته. حتى تأتيهم الساعة، أي القيامة، يوم القيامة. وقيل المراد الموت. حتى تأتيهم الساعة، أي ساعة كل امرئ بموته، لأن من مات فقد قامت قيامته. ما بين المرء وبين قيام الساعة إلا أن يقال مات فلان، إذا مات انتهى على ما كان عليه، إن كان على خير فهو عليه إلى أن يبعث، إلى أن يدخل الجنة، وإن كان مات على شر والعياذ بالله فهو عليه إلى أن يدخل النار والعياذ بالله. فالساعة العظمى للجميع، وساعة المرء قيام ساعته بموته. حتى تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة، فالمرء لا يدري متى يموت، وليس للموت مقدمات، قد يأتي الموت فجأة، قد يموت المرء وهو يمشي، يموت المرء وهو نائم، يموت المرء وهو يصلي، إذا تم أجله قبضت روحه، قد يموت المرء وهو على العمل السيء الذي يعمله والعياذ بالله، من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو معاملات ربوية أو نحو ذلك من المعاملات والأعمال السيئة التي قد يموت المرء وهو عليها والعياذ بالله. حتى تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة، بلا مقدمات ولا علامات. قد ينوي المرء نوايا حسنة أو نوايا سيئة فلا يمهل لها ولا يتم له ما أراد، وقد يخطر على بال المرء أنه يقدم على هذا العمل السيء الذي سولته له نفسه وقادته إليه، وفي نيته أنه بعدما ينتهي منه ويحصله أنه يتوب إلى الله ويندم. قد يقول له ذلك الشيطان بأن يقدم على المعصية وبعدها يتوب، والله يتوب على من تاب، لكن عليه أن ينظر هل يتمكن من التوبة، هل يتحقق له ما أراد، لا يدري، قد تقبض روحه وهو على عمله السيء والعياذ بالله، فيختم له بسيء عمله فيكون والعياذ بالله من أهل النار. وكما ورد في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكما ورد قد يجور المرء في الوصية في آخر حياته، يوصي بوصية جائرة فيختم له بها فيكون بها من أهل النار والعياذ بالله. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عذاب اليوم العقيم قيل المراد به قيام الساعة، المراد به يوم القيامة، القيامة الكبرى، لأن يومها عقيم، بمعنى والعقيم من الناس هو الذي لا يولد له، ويجعل من يشاء عقيما، فالعقيم الذي لا يولد له. فيوم القيامة ليس بعده يوم، ويصح أن يسمى عقيما لهذا، لأن كل يوم يأتي بعده يوم من أيام الدنيا، فيوم القيامة عقيم بمعنى لا يأتي بعده يوم، انتهت الأيام والليالي بهذا اليوم، سيستمر ذلك اليوم وليس له نهاية ولا يأتي بعده يوم آخر. وقيل المراد بالعقيم هو الشديد، هو الشديد القاسي، وكما قال الله جل وعلا عن الريح العقيم الشديدة القاسية بأن ذلك اليوم عقيم بالنسبة للكفار شديد، يرون فيه من الأهوال والعذاب ما لم يروه من قبل، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وقيل المراد باليوم العقيم هنا يوم بدر الذي توعدهم الله جل وعلا به، فهو يوم عقيم بالنسبة لكفار قريش، حيث قتل منهم 70 وأسر 70. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. والمرء في تلك الأوقات سواء كان معاينة الموت أو عند قيام الساعة أو في المحشر لا ينفع المرء الندم ولا تمني الرجوع ولا التأسف على ما مضى، لأنه ينفعه ذلك ما دام في الدنيا، وأما إذا وصل إلى هذا الحد فلا ينفعه ذلك، كما قال الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لو طلب التأخير للتوبة أو للعمل الصالح أو لأن يقدم أو لأن يعمل صالحا في ماله أو ليؤدي فريضة الحج كما ورد الحديث بذلك ما أمكنه ذلك، لأنه انتهت أيامه. فالتوبة تقبل من العبد ما لم يصل إلى هذا الحد، ما لم يغرغر، ما لم يعاين الملائكة. فإذا عاين الملائكة حينئذ ورأى ملائكة العذاب والعياذ بالله يتمنى أن يرجع وأن يمهل وأن يبقى ولو لحظة ليعمل أو ليتوب، فلا ينفعه ذلك. وقيل المراد باليوم العقيم هو اليوم الذي لا ليلة له، يعني لا يأتي بعده ليل، وهو يوم القيامة. والمفسرون على أنه يوم القيامة أو يوم بدر بالنسبة لكفار قريش لأنهم توعدوا بذلك. الملك يومئذ لله. قال كثير من المفسرين المراد باليوم العقيم يوم القيامة. لما؟ لهذه الآية الكريمة، لقوله الملك يومئذ لله، يعني يوم القيامة. والله جل وعلا له ملك الدنيا وله ملك الآخرة، فهو المالك لكل شيء جل وعلا، لكن في هذا اليوم لا سلطان لأحد مع الله، لا سلطان، لا واسع ولا ضيق ولا أمر ولا نهي إلا لله سبحانه وتعالى. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. هناك الحكم من الله جل وعلا بين الخلائق، لأن هؤلاء الكفار يستمرون في الشك والريب وعدم الإيمان حتى يأتيهم الموت أو تأتيهم الساعة، وحينئذ عند قيام الساعة الملك يومئذ لله. الملك يومئذ، يومئذ تزول مريتهم أو يزول شكهم. في ذلك اليوم يزول الشك لكن لا ينفع زواله. قال المفسرون رحمهم الله: يومئذ التنوين في يومئذ عوض عن جملة، يعني يومئذ يومئذ يزول الشك، أو يومئذ يؤمنون، لكن لا ينفعهم ذلك. يومئذ لله وحده، لا أمر ولا نهي ولا سلطان ولا تصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى، يحكم بينهم، يحكم جل وعلا بالعدل الذي لا جور فيه ولا ظلم، والله جل وعلا لا يظلم العباد شيئا. والحكم هناك على الحقيقة وعلى ما في باطن الأمر، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فهو يجازي العباد بما يستحقون، بخلاف أحكام الدنيا، فأحكام الدنيا على الظاهر قد يتحرى الحاكم العدل ويحرص عليه، لكن لخفاء الأمر عليه قد لا يحكم بالعدل. وكما قال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء، إنما أنا بشر، إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحكام الدنيا على الظاهر قد تصيب الحق وقد تخالف الحق مع اجتهاد الحاكم ورغبته. وكما قال عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قد يجتهد الحاكم ويحرص على تلمس الحق لكن يخطأ، إما أن يأتي المبطل بأدلة يستدل بها الحاكم يظنها صحيحة وهي كاذبة بشهادة زور أو نحو ذلك، فيقضي بها الحاكم لأنه ليس له إلا الظاهر. وأما الأحكام في ذلك اليوم العظيم فهي أحكام حق وأحكام عدل وأحكام على الحقيقة، على الصواب الكامل، لا ظلم فيها، لا يظلم المؤمن بأن ينقص من حسناته، ولا يظلم الفاجر بأن يزاد في سيئاته. يحكم بينهم، ما نتيجة الحكم؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات، أتوا بالأعمال الظاهرة التي أوجب الله جل وعلا عليهم، صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، فهم هؤلاء كائنون ومقيمون في جنات النعيم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من الاثنين، إيمان وعمل. إيمان بدون عمل يكون إيمان مزعوم ليس بصادق، وعمل بدون إيمان لا ينفع لأنه عمل المنافقين، فلا بد من الإيمان والعمل الصالح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. مستقرون ومقيمون وساكنون في جنات النعيم، في جنات تتوالى فيها النعم من الله جل وعلا. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما أراد المرء أن يتصور نعيم أهل الجنة فلن يدركه ولا خطر على قلب بشر. لا يخطر على قلب المرء وعلى تفكيره ولا يستطيع أن يتصوره أن يتصور النعيم الذي أعد الله جل وعلا لأوليائه في الجنة فضلا منه وإحسان، لأن الله جل وعلا يدخل عباده المؤمنين الجنة برحمته ويقتسمون منازلها بأعمالهم. دخول الجنة بفضل الله ورحمته، لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يتفضل على عباده بدخول الجنة وينزلهم منازلها العالية الرفيعة بقدر أعمالهم، كما ورد أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وورد أن منازل ودرجات الجنة بعدد آية القرآن. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، النوع الثاني والعياذ بالله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا بالله ورسله وعصوا الله ورسله، لم يمتثلوا ما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه وكذبوا بآياتنا، كذبوا بالقرآن، قالوا عنها إنها سحر أو شعر أو كهانة أو نحو ذلك مما قاله الكفار عن القرآن، وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فأولئك لهم عذاب، يعذبون في نار جهنم بعذاب والعياذ بالله تقترن معه الإهانة والاحتقار، لأنهم تكبروا على آيات الله وتعاظموا فبسبب ذلك أهينوا. والمتكبرون في الدنيا يوم القيامة يكونون كأمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم، مقابل ما تكبروا يهانون ويحتقرون. فأولئك، الإشارة هنا جاءت الإشارة للبعيد كناية عن بعد مستقرهم في نار جهنم والعياذ بالله، وبعدهم في الحقارة والعذاب. فأولئك لهم عذاب مهين، والعذاب وما يكلف به المرء في الدنيا، قد يكلف بعمل شاق لكن فيه شيء من الشرف والمكانة، وقد يسر أنه كلف بهذا العمل الشاق. وأما عذاب الآخرة لهؤلاء الكفار فهو مع كونه عذاب هو مهين، ينالون فيها الإهانة والاحتقار والازدراء والتوبيخ من ملائكة العذاب والعياذ بالله. يسلط الله عليهم جل وعلا ملائكة العذاب فيتولون تعذيبهم وقد حبب إلى هؤلاء تعذيب الكفار والفجرة من بني آدم كما حبب لبني آدم الطعام والشراب، لأن أولئك عصوا الله جل وعلا في الدنيا وتكبروا على عباد الله الصالحين وتعاظموا عن الامتثال لما أمر الله جل وعلا به، ورموا آيات الله جل وعلا بما هي بريئة منه، فسلط الله جل وعلا عليهم ملائكة العذاب لتتولى إهانتهم واحتقارهم وازدراءهم وتوبيخهم المستمر مع ما ينالون من العذاب الأليم والعياذ بالله. وفي هذه الآيات الكريمة من الله جل وعلا بيان للعباد، بيان للمنزلتين اللتين لا ثالث لهما في الدار الآخرة، منزلة الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، ومنزلة الذين كفروا وكذبوا بآيات الله لهم عذاب مهين. وشتان بين المنزلتين، والله جل وعلا وهب العباد العقول والإدراك وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليتأملوا، وليجتهد المرء في أن ينزل نفسه منزلة الأخيار مع التضرع إلى الله جل وعلا وسؤاله دائما وأبدا الهداية، لأنه جل وعلا هو الهادي، فالهداية بيده جل وعلا التي هي هداية التوفيق والإلهام، بيد الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يعطيها. فالخلق الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة يهدون الناس، بمعنى يدلونهم الصراط المستقيم، هداية دلالة وإرشاد. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه إلى الله جل وعلا وليست إلى أحد من خلقه. فحري بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه دائما وأبدا أن يتضرع إلى الله جل وعلا بسؤاله الهداية والتوفيق، بسؤاله الثبات على الحق والموت عليه حتى يلقى الله جل وعلا على عمل صالح يرضاه عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: إذا تكرر الطواف من الطائف مرتين أو ثلاث ولم يصلي عقب الطواف، فهل صلاة واحدة تكفيه أم يجب عليه السنة لكل طواف؟
الوجوب لا يجب عليه، حتى لا يجب عليه أن يصلي ركعتين، لأن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف. فلو طاف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، إن صلى ركعتين 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 فحسن، وإن صلى ركعتين فقط واكتفى بهما كفى ذلك، وإن لم يصلي ركعتين مطلقا فلا شيء عليه، لأنها سنة من سنن الطواف.
يقول السائل: هل يجوز إخراج صاع من السكر بدل صاع من الطعام لأجل حاجة الفقراء؟
لا يجوز إخراج صاع من السكر، لأن السكر لا يكفي طعاما، لا يشبع المرء، والواجب إطعام مسكين، إطعامه طعام يشبعه، حتى ولو بخبزة وإدام قليل، المهم أن تطعمه طعاما يشبعه. وإن أردت أن تتصدق عليه بما يحب أو بما تحبه أنت صدقة فهذا حسن، لأن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتعطي المسكين ما يجب عليك من كفارة التي هي إطعام مسكين، وقد لا يكلف ريال واحد، ثم إن شئت أن تتصدق عليه بأي نوع من أنواع الصدقة فهذا حسن وتثاب عليه، والله جل وعلا يتقبل صدقة عبده ويربيها لعبده، فإذا قدم العبد قبلها ورباها لأنها من كسب طيب ومن نية صادقة من إخلاص لله جل وعلا.
يقول السائل: اعتمرت عن والدي العاجز وبإذنه، وذلك في يوم عيد الفطر، حيث ذهبت إلى التنعيم وأتيت المسجد الحرام فطفت وسعيت، لكنني لم أقصر إلا بعض رأسي، فأزلت الإحرام وبعدها قصرت رأسي كله، فما حكم ذلك؟
ليس عليك شيء وعمرتك صحيحة إن شاء الله، ما دام قصرت في اليوم الأول شيئا من التقصير، ومن المعلوم أن الأفضل التعميم، الحلق أفضل، وإذا لم يحلق فيقصر يعمم، لا يقصر من ناحية أو ناحيتين أو ثلاث من رأسه، وإنما يعمم المقص على عموم الشعر، ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة بعينها. فما دام حصل التقصير فيكفي ذلك، وتقول إنك بعدما لبست ملابسك ندمت وقصرت من جميع الشعر رأسك، فلا حرج عليك في ذلك وعمرتك صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم الشرع في من يوصي قبل موته يقول الأرض الفلانية وقف للمسجد وهي للذكور دون الإناث؟
أما قوله وقف على مسجد من المساجد فهذا حسن، وهذا من الصدقة الجارية، ولو وقف المسلم كل ماله في حال صحته على المساجد أو على الفقراء أو على وجه من وجوه البر جاز ذلك لو وقف كل ماله. وأما إذا كان في مرض موته الذي مات فيه فلا يصح إلا في الثلث فأقل، لأن حكم الوقف في مرض الموت كحكم الوصية، والوصية لا تجوز إلا في الثلث فأقل. وأما كونه وقف على أولاده الذكور دون الإناث فهذا جور في الوصية، هذا جور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية الوارث. وإذا كانت من باب الوقف فيجوز، لكن يقول مثلا على المحتاج من الأولاد من بنين وبنات، على الفقير مثلا، على طالب العلم منهم، على المتفرغ لطلب العلم، على من حفظ كتاب الله، على من حفظ كذا وكذا من كتاب الله، يجعل صفة حسنة يرغب أولاده فيها، ولا يجعلها لزيد دون عمرو، أو للذكور دون الإناث، أو للإناث دون الذكور، أو للصغار دون الكبار، لا، كل هذا لا يجوز، وإنما يقول للمحتاج منهم الفقير نعم، أو لطالب العلم منهم، أو لمن حفظ كتاب الله، أو لمن حفظ 10 أجزاء من كتاب الله يعطى كذا، ونحو ذلك من وجوه البر. وعلى المسلم أن يحرص أن تكون وصيته على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجور في وصيته، لا يوصي للصغار دون الكبار، أو يوصي للبنات دون البنين، أو يوصي للبنين دون البنات، هذا جور، أو يوصي لولد البنت لقصد حرمان العصبة إذا كانوا أباعد ونحو ذلك. فليتق الله وليجتنب الجور في الوصية. وكما تقدم قريبا أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قال بعض العلماء: في مثل هذا لو جار في الوصية عند موته فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله. فعلى المسلم إذا أراد أن يوصي أن يستشير طالب علم، لتكون وصيته موافقة للشرع. بعض الإخوة هداهم الله يكتب الوصية مخالفة للشرع ثم يخفيها ثم تخرج بعد موته فيوجد فيها ما يخالف الشرع ويستمر الإثم عليه بعد موته بذلك. ولو استشار طالب علم لأرشده إلى الصواب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الحق الذي ينفعه. والصدقة الجارية الوصية بالصدقة الجارية مما ينفع الإنسان بعد موته كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالمرء إذا وقف وقفا أو أوصى بوصية مثلا لطلبة العلم أو لتحفيظ كتاب الله أو للفقراء والمساكين أو للمساجد هذه تكون من الصدقة الجارية. بعض الناس يوصي بوصية يظنها تنفع ويثاب عليها وهو يأثم والعياذ بالله، يقول أنا أريد أوقف، أوقف مثلا مالي، يوقفه على الأولاد البنين والبنات وليس للبنات نصيب إلا في حال حياتهن، ويقطع عن ذريتهن النفع ووصول النفع إليهم حرمانا لهم، لأنهم يقول أولاد الناس وأولاد الأباعد، فيجور في وصيته. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا في الوصية ويجعلها مما يتقرب به إلى الله جل وعلا وتنفعه عند الله جل وعلا في الدار الآخرة ويستمر نفعها وثوابها. يجعل لأولاده الميراث يتوارثونه ويتولونه فيما بينهم ولا يقيدهم فيه بوقف ونحوه، ويجعل الوقف على جهة بر تنفعه هو، يجعل الوقف على جهة بر المساجد وتحفيظ كتاب الله والفقراء والمساكين وطلبة العلم وطباعة الكتب النافعة، وهكذا من وجوه البر الكثيرة: إجراء المياه، حفر الآبار، ونحو ذلك مما يستفيد منه عموم المسلمين أو يستفيد منه الفئة التي أراد نفعها لأنها تعمل بالعمل الصالح. وهكذا فليتق المسلم ربه جل وعلا وليحسن في وصيته.
يقول السائل: حيث أن مكة المكرمة جميعها حرم، فهل الصلاة في المسجد الحرام كالصلاة في غيره من مساجد مكة؟
مكة شرفها الله كلها حرم، كما قرر ذلك كثير من العلماء بأن الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة، وليست هذه المضاعفة مقتصرة على المسجد الحرام هذا شرفه الله، ولكن لا يقال إن الصلاة في هذه البقعة الشريفة كالصلاة في أي مسجد من مساجد مكة، لا، لأن هذه البقعة الشريفة لها ميزة لا تحصل ولا توجد في سائر المساجد، فقدم المكان في العبادة والقرب من الكعبة شرفها الله وكثرة المصلين وغير ذلك من المزايا التي لا توجد في غيره هو أفضل، لكن الصلاة في سائر مساجد الحرم مضاعفة إن شاء الله كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: رجلان متخاصمان أنا وجاري، فبعثت رجلا إليه أريد الصلح معه يعني ليصلح بيننا، فرفض خصمي هذا، وبعثت له رجلا ثانيا فرفض، فهل علي إثم في ذلك؟
أنت فعلت خيرا تؤجر عليه إن شاء الله، ولا تيأس من الصلح، وإن كنت تستطيع أن تترك ما عنده له وتطلب العوض من الله جل وعلا احتسابا، لأن الله جل وعلا أوصى بالجار على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه العزيز كما قال جل وعلا: والجار ذي القربى والجار جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإن استطعت أن تترك ما عنده له وتطلب العوض من الله جل وعلا فهو خير لك، وإن لم تستطع ذلك فلا إثم عليك في أن تطالب بحقك وأن ترفع ذلك إلى الحاكم الشرعي لينصفك إن شاء الله. وإن تجاوزت وأرسلت الشفعاء والمصلحين فهو خير وأفضل.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة للعمل وسافرت في إجازة إلى بلدي في شهر رجب حتى منتصف شهر شوال، واعتمرت بعد عودتي إلى مكة، فهل علي هدي في الحج؟
ليس عليك هدي ما دمت مقيم في مكة وساكن فيها وذهبت في إجازة لسفر ما ودخلت مكة في شوال بعمرة، فأنت تعتبر من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي إذا اعتمروا في أشهر الحج كما قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لو تمتع في أشهر الحج.
حكم الرضاع إذا كان بين الآباء نسب، وهل يشمل الرضاع الأبناء الذين قبله والذين بعده؟ وهل المحرمية تشمل المتقدمين والمتأخرين؟
هذا فيه تفصيل وقد يطول، لكن نختصره. فالولد إذا رضع من امرأة أصبح ابنا لها ولزوجها وأخا لأولادهما، المتقدمون قبلها المولودون قبله والمولودون بعده، وابنا لآباء الزوجين وأمهاتهم، وابن أخ وابن أخت للإخوة والأخوات. هو دخل على هذه الأسرة فأصبح ابنا لها، وأما إخوانه هو الذين لم يرضعوا من هذه المرأة فهم أجانب من هذه الأسرة. الرضيع هو الذي دخل عليهم وأصبح أخا لمن قبله ولمن بعده من الأولاد.
يقول السائل: لديه بيت وأسكنه والديه بيت آخر يتكون من أربع شقق، أريد أن أوقف إحدى هذه الشقق وهي معروفة على الفقراء من أبنائي على أن تكون الصيانة على حساب الثلاث شقق الأخرى.
لا حرج في ذلك إذا أوقفتها على المحتاج من الأبناء، على الفقير من الأولاد من بنين وبنات، لا حرج في ذلك. المهم أن لا تخصص، لا تجعل الوقف على زيد دون عمر.
يقول السائل: ذكرتم أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، فأي صلاة هي؟ الصلاة المفروضة أم جميع الصلوات؟
فضل الله واسع، ولعلها جميع الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص، فقال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. والمراد بالمسجد الحرام مكة كلها، لأنها يطلق عليها المسجد الحرام.
يقول السائل: الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ولم يلقاه ماذا يسمى؟
إن كان لقي أحدا من الصحابة فيقال له تابعي، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو قليل كانت هذه اللقية. أما إذا آمن به ولم يره فلا يقال له صحابي، فإن كان رأى أحدا من الصحابة سمي تابعي، لأن التابعي هو من رأى الصحابي.
يقول السائل: في أي الأشواط من الطواف يكون الرمل والاضطباع، وهل طواف التطوع يكون فيه رمل؟
الرمل هو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، وهذا مع الاضطباع الذي هو جعل وسط الردى تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. الرمل والاضطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، يعني طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر أو المتمتع بالعمرة إلى الحج. ثم بعد ذلك لا ترمل ولا تطلع، والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من الحجر الأسود إليه في الثلاثة الأشواط، وتمشي في الأربعة الباقية. وأما الاطباع فهو في كل الطواف الذي هو سبعة أشواط، ثم إذا أنهيت السبعة الأشواط فترفع الرداء وتجعله على عاتقيك وينتهي الاطباع. وليس الاطباع في كل طواف ولا الرمل في كل طواف، وإنما الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في أول طواف تقدم به إلى مكة، ويعني في أول طواف تقدم به في سفرتك هذه، وكلما قدمت إلى مكة في أول طواف ترمل وتطبع. هذا سنة الاطباع والرمل، الاطباع في سائر الطواف الأول والرمل في الثلاثة الأشواط منه، وهما سنة من سنن الطواف، لو نسيه المرء أو تركه فلا إثم عليه.
ويقول: في أثناء الصلوات المكتوبة في المسجد الحرام تكون جماعات متفرقة بين كل منهما فراغات كبيرة، وخاصة في التوسعة، وقد يكون هناك جماعات خارج المسجد، فما حكم هذه الفراغات بين الجماعات أثناء الصلاة؟
هذا خطأ، وهذا يجيب عليه الإمام في كل فريضة غالبا. يأمر الإمام الجماعة بأن يسووا الصفوف ويتموا الصف الأول فالأول، فلا يجوز ترك فراغات، لا يجوز ذلك مع صحة الصلاة إن شاء الله، لكن لا يجوز أن نترك الفراغات قصدا، وإنما علينا أن نتقدم للصفوف الأول. يقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فينبغي للمصلين أن يتقدموا وأن لا يتركوا فراغات بينهم وبين الإمام.
يقول السائل: إذا صلينا في المسجد الحرام فهل ننظر إلى موضع سجودنا أم إلى البيت الحرام؟
الأولى النظر إلى موضع السجود في حال الصلاة، لأنه أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر، فينظر إلى موضع السجود، فإذا انتهى من صلاته ينظر إلى الكعبة شرفها الله.
يقول السائل: إنني متزوج ولي 9 أولاد، ثم تزوجت بامرأة أخرى بدون أن تعلم الأولى، ومضى على زواجنا سنة كاملة. ولما تنبأت الأولى بأمر الزوجة الثانية رفضت وقالت لي إما هي أو أنا، ماذا أفعل؟
للرجل أن يتزوج بامرأتين أو ثلاث أو أربع، ولا حرج عليه في ذلك. والزواج بالمرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا ضير فيه على الأولى أو الأوليات. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وبقيت معه حتى ماتت رضي الله عنها، ثم تزوج بعدها بسودة، ثم تزوج بعدها بعائشة، ثم تزوج بأمهات المؤمنين، وقد تزوج كثيرا عليه الصلاة والسلام، وقسم لتسع نسوة، مات وعنده تسع نسوة عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه. فزواجه بالزوجات الأخريات لا يدل على الحط من قدر عائشة أو من قدر غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. والرجل له أن يتزوج بأربع كما قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي أمه. إنما الواجب على الإنسان العدل، ويحرم على المرأة الأولى أن تطلب من زوجها طلاق الزوجة الثانية، كما يحرم على الزوجة الثانية إذا رأت أنها حظيت عند زوجها أن تطلب منه أن يطلق الزوجة الأولى. يحرم على كل واحدة من الزوجتين أو الثلاث أن تطلب الواحدة منهن تطليق الأخرى، هذا حرام عليها. وما دام أن الله جل وعلا أباح له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بين تسع نسوة، والصحابة والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الكثير منهم مات عن أربع نسوة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وتعدد الزوجات فيه مصالح عظيمة للأمة، فيه مصالح عظيمة للأمة، لأن الرجل قد لا تكفيه الزوجة الواحدة، وقد تكون الزوجة الواحدة مريضة وقد لا تنجب، فهل يطلقها ليتزوج غيرها؟ بل يبقيها في عصمته ويتزوج معها. وثانيا، بالإحصاء علم أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، فلو اقتصر الرجال كل واحد منهم على واحدة لبقي كثير من النساء بدون أزواج، وليس وفي هذا جور وظلم لهن، وإنما أباح الله جل وعلا المشاركة وتحقق الإنتاج والقيام عليهن ممكن، والحمد لله، بلا ضرر ولا ضرار. فأنت إذا طلبت منك زوجتك أن تطلق زوجتك الثانية فلا تطعها، وهي إذا طلبت منك ذلك يحرم عليها ذلك، كما يحرم عليها أن تطلب طلاق نفسها بدون عذر ودون مبرر. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق نفسها، وخاصة ما دام لها تسعة أولاد من زوجها، تحمد الله جل وعلا وتشكره وتعمل معه على تربية الأولاد والقيام بمصالحهم والاهتمام بهم وما يحتاجون إليه. فإذا طلقت ماذا تفعل وهي أم تسعة؟ هل تريد أن تذهب لتتزوج بأفضل منه وتترك أولادها؟ أم تذهب لتبقى عالة على أبيها أو على أخيها أو على عمها أو نحو ذلك؟ هذا حرام على المرأة أن تسأل طلاق نفسها من أجل الزواج، لأن هذا ليس بأس ولا مضر بأحد. فعلى المرأة أن تتقي الله جل وعلا، وأن تقوم بما يجب عليها نحو زوجها، وعلى الزوج أن يعدل، يجب عليها أن يعدل، ويحرم عليه الجور والظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. واجب العدل فيما يستطيعه الإنسان ويملكه، وأما ما لا يستطيعه من الأمور التي لا يقدر عليها فهذا لا يؤاخذه الله جل وعلا بها.
تقول السائلة: ولدي لم يصم شهر رمضان بسبب مرضه، ثم أطعم ولدي مسكينا لمدة شهر كامل قبل أن يموت، فهل يجوز لي أن أصوم عنه؟
ما دام أنه أطعم فحسن ولا يجب عليه ذلك، ولا يجب عليك أن تصومي عنه، لأنه تقولين مات، وإذا استمر المرض بالمسلم ومات بعده قبل أن يتمكن من القضاء ولم يقضي فليس على أوليائه قضاء ولا يجب